بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن أذهب أنا ورجل من قريش نذهب إلى هرقل، ويومها هرقل في القسطنطينية يعني في إسطنبول، ندعوه إلى الإسلام، ادخل في الإسلام يا هرقل. الذهاب ليس لطلب مال، الذهاب لإدخالهم في دين الله أفواجا. فركب هشام بن العاص ومعه الرجل الآخر من المدينة إلى الشام. قال فنزلنا على جبل ابن الأيهم الغساني، جبل ملك من ملوك العرب، ويومها جبل كان بدمشق بالغوطة. قال فدخلنا عليه، على من؟ على جبل لا على هرقل. فإذا هو على سرير الله، فأرسل إلينا برسول نكلمه، يعني جبل لا يريد أن يكلم هشام وصاحبه، وإنما أرسل رسول لأنه ملك، ولأنه عظيم، ولأنهم عرب مثله. قال أن هنا جبل، لأن ملك الروم وملك فارس إذا أرادوا شيئا من العرب لا يأمرون العرب في الحال، وإنما يبعثون إلى ملك الحبشة يقولون لملك الحبشة قل للعرب كذا ومرهم بكذا. عظمة فارغة، الله تعالى حطمها بالإسلام وأصبح العرب ملوك الأرض بعد أن بعث الله سيد الخلق. فصار الناس يتبعون وهم التابعون، لأنهم أخذوا القرآن واتبعوا سيد ولد عدنان، أعزهم الله تعالى بالإسلام لا بشيء آخر. فجبل ابن الأيهم أراد أن يتغطرس ويتجبر ويتكبر، قال أنا لا ألقاكم، وإنما هذا رسولي، كلموه بما تشاؤون. انظروا إلى المسلم إذا كان مسلما على وجه الحقيقة، يكون عزيز لا يبالي لا يخشى، هو مع الله. قال فقلنا والله لا نكلم رسولا، إنما بعثنا إلى الملك فأذن لنا. فأذن لنا لما علم الموقف أنهم لا يتفاوضون مع رسول، مع وزير، مع أمير، وإنما يريدون أن يكلموه هو، فأذن لهم وقال تكلموا. قال هشام فكلمته ودعوته إلى الإسلام، يا جبل ادخل في الإسلام، قل لا إله إلا الله، اشهد أن محمد رسول الله. ما غيروا ملابسهم، ذهبوا على رواحلهم على إبل وإزار ورداء ونعلين، وستسمع العجب العجاب. وإذا عليه ثياب سواد، قلنا ما هذه؟ ايش اللباس الاسود؟ قال لبستها وحلفت الا انزعها حتى اخرجكم من الشام يا عرب مسلمون. قلنا لجبل ومجلسك هذا فوالله لناخذنه منك، ولناخذن منك الملك الاعظم ان شاء الله، اخبرنا بذلك نبينا. أمر غريب لو صح الخبر. قال لستم بهم، ليس الذي يأخذ ملكنا أنتم، الذين يأخذون ملكنا قوم يصومون بالنهار، فكيف صومكم؟ فأخبرناه فملأ وجهه سوادا لما تأكد أن الصفة تنطبق علينا المسلمين، وقال قوموا، وبعث معنا رسولا إلى الملك، إلى قسطنطين، إلى هرقل، على إبل وبأزر وأردية، فخر ومجد، ما غيروا ما بدلوا، لأنهم يريدون أن يغيروا العالم، يريدون أن يغيروا عقائد العالم، لأن العالم على ضلال. والله جل وعلا بعثهم لمهمة جليلة عظيمة، يريدون أن يقودوا الناس إلى عبادة الخالق، لا يبالون بالملابس، لا يبالون بالطعام، لا يبالون بالمرفوض، لا يبالون بالمظهر، وإنما يريدون هدف عالي سامي، أعانهم الله عليه. قال: فخرجنا حتى إذا كنا قريبا من المدينة قال الذين معنا: إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك. القسطنطينية لا يدخلها أمثال هذه الدواب الإبل، فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال. قلنا: والله لا ندخل إلا عليها، إن شئتم أن نصل إلى الملك نحن لا نذهب إلا بهذا الحال وبهذه الإبل. فأرسلوا إلى الملك أنهم يابون، فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة الله، فأنخنا الإبل في أصلها وهو ينظر إلينا، فقلنا: لا إله إلا الله والله أكبر والله يعلم. لقد تنقضت الغرفة حتى صارت كأنها عبق تصفقه الرياح. لما رفعنا أصواتنا لا إله إلا الله والله أكبر، الغرفة تنفضت تحركت كأنها إذ نخلة، إذا جاء الهواء وصبق النخلة كيف يكون العذ؟ يذهب يمين وشمال. يقول هشام: والله لقد وقع الأمر على هذا الحال. فأرسل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم. وأرسل إلينا يعني هرقل أن يدخلوا، فدخلنا عليه وهو على فراش له، وعنده بطارقته من الروم كبار وسراء علمام، وكل شيء في مجلسه أحمر وما حوله حمرة وعليه ثياب من الحمرة. فدنونا منه، قربنا منه، ما سلم ولا يقول. فدخلنا عليه فقال: ما عليكم لو حييتموني بتحياتكم، لما لم تقولوا لي السلام عليكم، لما لم تحيوني بتحياتكم فيما بينكم؟ فإذا عنده رجل فصيح بالعربية كثير الكلام، فقلنا: إن تحيتنا في بين فيما بيننا لا تحل لكم، وتحيتك التي تحيا تحيا بها لا تحل لنا أن نحييك بها، نحن لا نحييك ولا بتحياتنا ولا نحييك بتحيات، لا يجوز لنا أن نفعل ذلك. الله أكبر. انظروا إلى الإسلام كيف يفعل بأصحابه. والله يا إخوان، لو حصل اجتماع وقيل لي اذهب مندوب وذهبت، وقيل لي وأمثال هذا السلطان هذا المفاوض لا يدخل عليه إلا بركوع، أركع ويركع من معي، أقول لك مجاملة يا أخي، نحن نريد أن نقضي الحاجة، اركع اسجد لا بأس. ورحم الله الملك فيصل، فقد نقل لنا الثقات أنه بعث مرة إلى بلاد، وكان بين الملك وبين الداخل سجاج لا يمكن لأحد أن يدخل إلا إذا فاض ظهره. وقد ذهب للمفاوضة ولا بد من أن يلاقي هذا الشخص، فماذا فعل؟ هل حنى ظهره؟ هل ركع؟ هل سجد؟ دخل من وراء فصفقوا له. هذه العظمة. المسلم يتقوى بالله، المسلم يفتخر بإسلامه، لا بمنظره ولا بمجاملته ولا ببعده عن ربه. الله جل وعلا هو المعز المذل، الله جل وعلا هو الناصر. إن تنصروا الله ينصركم. وقد بلغ من الحد الآن أننا إذا اجتمعنا في بعض الاجتماعات لا ينبغي أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا الحمد لله رب العالمين، ولا أن نذكر إسلام ولا كلمة إسلام، وإنما نذكر عروبة وقومية حتى لا يظن أننا مسلمون. ليظنوا أننا مسلمون، ما الذي يضيرنا؟ إنما مجد العرب بالإسلام. والله إن العرب كلما بعدوا عن الإسلام أذلهم الله، وكلما تمسكوا بالإسلام أعزهم الله. ليس للعرب بالذات قائمة ولا منزلة ولا كرامة عند الله ولا عند الخلق إلا بهذا القرآن الذي أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين. خلال أعوام قلائل أجبروا العالم كله أن يفاوضهم وأن يكلمهم باللغة العربية الفصحى وأن يكتب إليهم باللغة العربية الفصحى. ونحن اليوم في بلادنا الإسلامية قد تكتب رسالة إلي، إذا كتبت الرسالة إلي من بلدك لا تقبل ولا ترسل إلي إلا إذا كتبتها باللغة اللاتينية واللغة الفرنسية وبغير العربية. لو كتبتها بالعربية لا تصل. هذا حاصل وهذا واقع، لأننا تركنا القرآن وبعدنا عن الرحمن، وكلما بعدنا عن الله تعالى كلما هانت مكانتنا، وكلما سفلنا وكلما بعدنا عن الله وعن الخلق. انظر إلى هذه المواقف الجليلة الشريفة العظيمة التي فعلها أوائلكم وأسلافكم العرب المسلمون. الله أكبر. فقال كيف تحيتكم؟ قلنا السلام عليك. قال فبما تحيون ملككم؟ قلنا بها. إذا دخلنا على ملكنا نحن المسلمين السلام عليك. قال وكيف يرد عليكم؟ قلنا بها. قال فما أعظم كلامكم؟ قلنا لا إله إلا الله والله أكبر.
قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب ما وجد من صورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند أهل الكتاب بالشام. قال عبد الله بن شبيب الربعي وهو ضعيف بمرة، قال حدثنا محمد بن عمر بن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم قال حدثتني أم عثمان عمتي عن أبيها عن سعيد عن أبيه أنه سمع أباه جبير بن مطعم يقول: لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وظهر أمره بمكة خرجت إلى الشام، فلما كنت ببصرى أتتني جماعة من النصارى فقالوا لي: أمن الحرم أنت؟ قلت: نعم. قالوا: فتعرف هذا الذي تنبأ فيكم؟ قلت: نعم. فأدخلوني ديرا لهم فيه صور، فقالوا: انظر هل ترى صورته؟ فنظرت فلم أرى صورته، قلت: لا أرى صورته. فأدخلوني ديرا أكبر من ذاك، فنظرت وإذا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورته، وبصفة أبي بكر وصورته، وهو آخذ بعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لي: أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه؟ قلت: نعم. قالوا: نشهد أن هذا صاحبكم وأن هذا الخليفة من بعدي. رواه البخاري في تاريخه عن محمد غير منسوب عن محمد بن عمر ابن سعيد أقصر من هذا. هذا الباب باب عجيب وباب غريب، عقده الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ليتكلم على هذه النقطة، وهذه النقطة هامة جدا. الباب يقول به الإمام الذهبي: باب ما وجد من صورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند أهل الكتاب بالشام. يعني أن وجد عند أهل الكتاب النصارى وجدت عدة صور على خرق من حرير، هذه الصور فيها صورة أبينا آدم وصورة نوح وإبراهيم وصورة لوط وصورة إسحاق وإسماعيل وصورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صورة على خرق حرير تمثل صور جملة من الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه الصور عند هرقل عظيم الروم، وكانت عنده، وهذه الصور قبل أن أقرأ عليكم ما أورد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الباب. هذه صور تخيل، هم أهل كتاب قرأوا صورة نبي الله آدم، أبينا آدم، إبراهيم، نوح، إسماعيل، لوط، هم أهل كتاب، يهود أو نصارى، فأخذوا هذه الصور وتمثلوها وطبقوها على هذه الحروف، فكانت صور تشبه صفات الأنبياء. هذا ما ينبغي أن نعلمه قبل كل شيء. ثانيا، الأحاديث التي ذكرها الإمام الذهبي في هذا الباب وقد تكلم عليها، هل الحديث صحيح أم أنه غير صحيح أو رده، وستسمع ما قال. ومدار الموضوع هذا يعود إلى ثلاثة رواة، إلى جبير بن مطعم، وإلى هشام بن العاص، وإلى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. لا كلام في جبير ولا كلام في عبادة ولا كلام في هشام بن العاص، وإنما الكلام في الرواة الذين نقلوا القصة، والكلام أيضا على الذين احتفظوا بهذه الصور وزعموا بأن هذه الصور صور آدم والأنبياء، وأن آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التمس من الله تعالى أن يريه صور
الأنبياء بعده، وأن الله أنزل هذه الصور وتنوقلت هذه الصور من عهد آدم إلى نبي الله تعالى دانيال، وأن دانيال تركها وأتى ذو القرنين فأخذها ذو القرنين، وصارت النصارى تتناقل هذه الصور وهذه الخروق إلى زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. القضية أن الأحاديث أو الأخبار التي وردت في هذا الموضوع أخبار عن جبير بن مطعم وهو صحابي، وعن هشام بن العاص وهو صحابي، وعن عبادة بن الصامت وهو صحابي. الكلام على هؤلاء الصحابة لا كلام، وإنما الكلام في الرواة الذين هم قبل الصحابة. أريد أن أقرب لك الموضوع قبل أن أقرأ لكي تضع رجليك على أرض ثابتة، لا تضع رجليك على ماء ولا على رمل، وإنما تضع رجليك على موضوع يقيني. بعدما أورد الباب قال الإمام الذهبي: قال عبد الله بن شبيب الربعي وهو ضعيف بمرة، يعني لا يعتمد عليه. حدثنا محمد بن سعيد ابن عمر بن سعيد ابن محمد ابن جبير بن مطعم، جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: حدثتني عمتي. ابن حفيد جبير قال: حدثتني عمتي أن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه ذهب إلى بلاد الشام. إلى آخر القصة. جبير بن مطعم هذا يا إخوان صحابي جليل، أسلم عام الفتح، وقيل إنه أسلم عام الحديبية، عام الحديبية في السنة السادسة، عام الفتح في السنة الثانية. الخلاف هل أسلم عام الحديبية أم أنه أسلم عام الفتح؟ الذي يهمنا أنه مسلم وأنه صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبوه مطعم ابن عدي، ومطعم ابن عدي فارس من فرسان قريش، رجل من رجال العرب، الشخص الذي نقض الصحيفة. قريش كتب الصحيفة يقاطعون بني هاشم، لأن بني هاشم آووا رسول الله ودخلوا معه الشعب، فقاطعوا بني هاشم لا يتزوجون منهم، لا يزوجونهم، لا يبيعون لهم، لا يشترون منهم، مقاطعة صرف. لمن؟ لأنهم ناصروا ولأنهم آووا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المطعم بن عدي تشجع وأمر بنقض هذه الصحيفة وأن تخرج من الكعبة، وأن هذه المقاطعة لا يجوز أن تستمر. هذه مكرمة لمطعم ابن عدي والد جبير. له منقبة أخرى، لما ذهب النبي إلى الطائف وعرض نفسه على أهل الطائف وقابله أهل الطائف بشر ما يقابل به، رموه بالحجارة، أغروا عليه الصبيان، أغروا عليه العبيد، أخرجوه، أتى إلى مكة، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام في جوار المطعم ابن عدي. المطعم ابن عدي أخذ أولاده ولبس السلاح ودخل وطاف بالكعبة وأعلم قريش أن محمدا في جواري. ويومها المطعم بن عدي كافر، المطعم بن عدي ما أسلم، ولكنها شيمة العرب، ولكنها أخلاق مجيدة كريمة. العرب موصوفون بهذه الصفة. وقد قرأت عليك غير ما مرة ما قاله السموئل ابن عادية العربي اليهودي الذي اعتنق دين اليهود، ولكن السموئل في الأصل عربي من طيب حائل. يقول السموئل: لنا جبل، هذا الجبل جبل أجا وسلمى، لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل، جبل سامي عالي، لو نظرت إلى هذا الجبل لا ترى نهايته. لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل، تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. هذا شاعر جاهلي كان على هذا الحال وعلى هذه الصفة العالية العظيمة. المطعم ابن عدي عربي شهم مغوار، يدخل النبي في جواره ويمنع قريشا أن تتعرض رسول الله، دعوا محمد، محمد في جواره، وبقي النبي في جواره إلى أن أراد النبي أن يخرج من جوار السموئل. ولهذا لما كان يوم بدر وجاء جبير بن مطعم يشفع في الأسارة: يا محمد من على هؤلاء، أطلق هؤلاء. قال النبي لجبير: لو كان مطعم بن عدي حيا لشفعته، أبوك لو كان موجود شفعته، ولكن أباه قد مات قبل بدر، مات على الكفر ولم يمت على الإسلام. الشاهد جبير بن مطعم أخبر بهذا الخبر أنه ذهب إلى الشام وإذا بالنصارى يرون الركب الذي قدم من بلاد العرب، فأتوا إلى هؤلاء الركب وقالوا: أنتم من الحرم؟ أنتم من مكة؟ قال: نعم. فاجتمعوا بجبير ليسألوه عن صفات رسول الله وليطلعوه على صور موجودة على رق على خروف من حرير، أهذه صورة تعرفها؟ قال: لا. هذه؟ قال: لا هذه. وإذا بصورة على غرار خلقة رسول الله، قال: نعم هذه. أريد أن أذكر بأن قضية أنها نزلت من السماء إلى آدم، وأن آدم عليه الصلاة والسلام نقلها إلى نوح، والأنبياء تناقلوا هذه الصور إلى نبي الله دانيال في العراق، هذا خبر لا يصح. وإنما لا يمنع أن يكون أهل الكتاب علماؤهم أخبروا بصفة نبينا محمد، بصفة موسى، بصفة عيسى، نوح، هود، صالح، شعيب، الصفات معلومة، فأخذوها وعلقوها، أخذوها ومثلوها. وأنا رأيت بعيني صور بعض الأنبياء في إسبانيا، في مدريد، بعيد مدريد موضع يسمى الاسكوريال. الاسكوريال عبارة عن مدينة او قرية، هذه القرية بها كنيسة عظيمة، وهذه القرية بها مكتبة عظيمة بها كتب اسلامية عربية، وبها كتب مخطوطة بغير العربية بالنصرانية بالعبرانية وما الى ذلك، صور الانبياء في الاسكوريال، واذا بصورة نبي الله سليمان رجل طوال عليه قلنسوة من جريد مثل قلانس اهل اليمن سابقا، قلنسوة من قصب وضعوها على راس نبي الله سليمان. قلنا للمرافق ما هذه القلنسوة؟ قال لا تدرون انه تزوج بالقيس ملكة اليمن، ولما كان سليمان قد تزوج بالقيس اتوا بهذه القلنسوة التي هي من القصب ووضعوها على رأسه، وما لبسها سليمان عليه الصلاة والسلام. اريد ان اكرر بان هذه صور تخيلية وليست موروثة، ولا ان هذه الصور كانت من زمن آدم إلى دانيال عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لما؟ لأن الرواية لم تصح، ولأن الأخبار إنما عن طريق بني إسرائيل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حدثتكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أخبار بني إسرائيل نتوقف عنها حتى يرد عن رسول الله ما يثبت بأن هذا الخبر صحيح. إذا علمت هذا أيها الأخ فاستمع الآن للقصة، استمع الآن للخبر. الخبر كما قلت أن جبير ابن مطعم يقول لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وظهر أمره بمكة خرجت إلى الشام، فلما كنت ببصرى، بصرى موضع قريب من الشام بين الأردن والشام، أتتني جماعة من النصارى فقالوا لي أمن الحرم أنت؟ قلت نعم. قالوا فتعرف هذا الذي تنبأ فيكم، هذا الشخص العربي الذي تنبأ فيكم وقال بأنه نبي، أتعرفه؟ قلت نعم. فأدخلوني ديرا لهم، أدخلوني موضع عبادة فيه صور وتماثيل، فقالوا انظر هل ترى صورته؟ فنظرت فلم أرى صورته. اولا ادخله في دير في غرفة موضع عبادة، واذا بالصور مجسمة معلقة، نظر الى هذه وهذه وهذه فما رأى صورة تشابه صورة نبي الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صور مصنوعة باليد على الجدر كما ترى الصور التي يعملونها لعيسى، يصورون صورة عيسى عليه الصلاة والسلام شاب صغير جميل عليه إزار إلى ركبته، وإذا به معلق على الصليب فصلبت يداه، وأن اليهود يزعمون أن اليهود صلبوه وقتلوه، مع أن الله تعالى يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عيسى لم يقتل، عيسى لم يصلب، عيسى صلى الله عليه وسلم ألقى الله عليه النوم فنام، ورفع الله تعالى عيسى إليه، وعيسى في السماء عند الله يعبد الله تعالى مع الملائكة إلى آخر الزمان، فينزل عيسى صلى الله عليه وسلم، ينزل في آخر الزمان ويبقى على وجه هذه الأرض 40 عام، ويجري الله تعالى على يدي عيسى صلى الله عليه وسلم أمورا عظام ذكرها لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: يقتل الخنزير، يحرم الخمر، يقتل المسيح الدجال، يقتل اليهود. المسلمون يقاتلون مع عيسى في آخر الزمان، في آخر الزمان المسلمون مع عيسى، وعيسى مسلم، ورسالة عيسى زالت وانتهت بعدما رفعه الله إليه، وإنما ينزل عيسى ويحكم بالقرآن، يعني أنه مجدد، لأن الله تعالى قال: بل رفعه الله إليه، ولأن الله تعالى قال: ورافعك إليه. وأنتم تعلمون أيها الإخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى السماء بروحه وجسده، وظل هناك ليلة من الليالي، وعاد ومات ودفن في هذا الموضع الشريف صلوات الله وسلامه عليه. هكذا عيسى صلى الله عليه وسلم مدة بقائه بالسماء طويلة إلى آخر الزمان، عندما يعم الخبث، وعندما تكثر الفتن، ويخرج ياجوج وماجوج، ويخرج الدجال، ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم عند المنارة البيضاء بدمشق، هكذا قال صاحب هذا القبر. وتقع ملحمة ومقتلة كبيرة بين اليهود وبين عيسى. عيسى ومن معه ينتصرون على اليهود ويقتلون اليهود، وصلى الله على رسول الله الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. اليهود يتجمعون في أورشليم القدس ويخرجون ألوف من روسيا، من أوروبا، من الحبشة، من اليمن، من العراق، يتجمعون في فلسطين. وكلكم يقرأ وكلكم يسمع، ونحن نعيش الآن في دوامة كبيرة. الروس سمحوا لليهود بأن يأتوا إلى فلسطين وأن يقيموا بها، وصحراء النقب امتلأت بيهود من الغرب، أوروبا، الشرق، يتجمعون حتى ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم، ويقاتل المسلمون اليهود. وقد قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: يقاتل المسلمون يهود، والمسلمون مع عيسى، فيتوارى يستتر اليهودي خلف الحجر والشجر، فينطق الله الحجر والشجر فيقول: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، اقتل، إلا شجر الغرقد. هذا الكلام قبل 14 قرن قاله صاحب هذا القبر. شجر الغرقد العوسج، وكان بالمدينة شجر الغرقد، ولهذا سمي البقيع بقيع الغرقد. وأحدثكم حديث صدق: في العام الماضي التقيت برجل في بلدية أورشليم، مسلم فلسطيني، وتحدثت معه عن الغرقد: هل الغرقد موجود؟
اليوم؟ وهل هو معروف؟ فقال لي: الغرقد اليهود يجمعونه اليوم ويجعلونه في الصحراء ويهتمون به، لأنه الشجر المحبوب المرغوب عندهم، لأنهم يقاتلون عيسى ويتوارون خلف هذا الشجر، ولا يتكلم هذا الشجر، وإنما الذي يتكلم الحجر والشجر ما عدا شجر الغرقد. اللهم صل على رسول الله. هذا الكلام قال قبل 14 قرن، والحديث صحيح، وسيقع ما قال رسول الله. وأزيدكم أن الطائرات وأن الصواريخ وأن القنابل الذرية والهيدروجينية وهذه الآلات الفتاكة والله ستزول ولا تبقى، ويبقى الناس على السيف، ويبقى الناس على الرمح، ويبقى الناس على النصل، ويبقى الناس على الأمور البدائية الأولى التي كانوا عليها. أخبر النبي بهذا قبل 14 قرن، وقد بدأ الأمر. يا أخي نحن نقرأ نسمع، الله جل وعلا أعطانا عقول. أولا وقبل كل شيء، ما دام أن هذا النبي أخبر، لا بد أن يقع الأمر الذي أخبر رسول الله كما أخبر. خلال أسبوعين فقط ماضيين، كلنا سمعنا وكلنا قرأنا أن 34 دولة غربية، منها روسيا، أمريكا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، 34 دولة كبيرة عظيمة اجتمعوا في فرنسا. لما؟ للأمن، حتى لا يبقى حرب بين هذه الدول المتحالفة، وعلى أن هذه الأسلحة الفتاكة لا دخل لنا فيها ولا نريدها بعد اليوم. انتهت الحرب الباردة والساخنة، ونحن يجب علينا أن نتجمع وأن نبقى على وئام وعلى اتفاق وعلى مودة وعلى محبة. لا صواريخ بعيدة المدى ولا قريبة المدى وما إلى ذلك. أسمعتم هذا أم لا؟ أرأيتم هذا في التلفاز؟ أرأيتم الاجتماع؟ أقرأتم ما جرى وما حصل؟ كل هذا مما يقوي يقيننا وإيماننا بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخبر بهذا قبل 14 قرن، ولا بد أن يقع هذا الأمر. الذي ساقني إلى هذا الكلام عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل ويحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فجبير بن مطعم لما وصل إلى الشام وإلى بصرى أرادوا أن ينظروا هل هذه الصور، هذه التماثيل، ومنها صورة نبينا محمد التي صورت تمثلا، لا أن آدم سأل الله تعالى أن ينزلها عليه، لا. وأزيدك بأن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه دخل الكعبة في السنة الثامنة، ولما دخل الكعبة في عام الفتح دخلها ومعه بلال، ومعه علي بن أبي طالب، ومعه عثمان بن طلحة الحجبي صاحب المفتاح، ودخل معه أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، وإذا بصورة إسماعيل وإبراهيم على جدار الكعبة. ونحن نعلم
أن الذي بنى الكعبة قريش، قريش بنوها، والنبي عمل معهم وشارك في العمل. قريش وضع صورة إسماعيل وصورة إبراهيم تمثل تخيل، ووضعوا بأيديهما الأزلام. الأزلام عبارة عن أعواد ثلاثة، عود مكتوب فيه أمرني ربي، الآخر نهاني ربي، الثالث قفل ليس عليه شيء. من أراد سفر، من أراد بيع، من أراد شراء، من أراد شيء، يأتي ويأخذ هذه الأعواد الثلاثة ويلقيها. إذا وجد أمرني ربي مضى، نهاني ربي لا يمكن. القفل يعيد الكرة. الشاهد هذه صورة إبراهيم وهذه صورة إسماعيل، هل ورثتها قريش عن آدم؟ لا، وإنما تخيل بأن إبراهيم على هذه الصورة وأن إسماعيل على هذه الصورة. فإذا يعملون الصور على حسب ما درسوا وعلى حسب ما قرأوا في الكتب، لا أن هذه الصور نزلت من السماء. وأزيده، يأتي مصور كاريكاتوري وينظر إلى أحدنا، فإذا نظر إلى المرء وتخيل صورته تماما أخذ ريشته وقلمه وحبره ورسم وكأن الصورة هي بيدي. نظر، ولما نظر وتأمل، وكما يقولون فنان، ولكن بئس هذا الفن. صاحب هذا الفن يوم القيامة يقال له انفخ الروح في هذه الصورة وليس بنافخ، يعذب في نار جهنم لأنه ضاها ولأنه شاب خلق الله تبارك وتعالى. ولهذا يعذب يوم القيامة ويقال له احيوا ما خلقتم، هذه الصورة أنت خلقتها أدخل فيها الروح. إذن أيها الإخوان، جبير بن مطعم نظر إلى الصور، انظر هل ترى صورته؟ فنظرت فلم أرى صورته، قلت لا أرى صورته، فأدخلوني ديرا أكبر من ذاك، فنظرت وإذا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورته، وبصفة أبي بكر وصورته، وهو آخذ بعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصورة التمثالية التخيلية صورة مشابهة لخلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن يا أهل الإسلام إن أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم بيّنوا لنا صورة رسول الله بأفواههم وأقوالهم، وهذا البيان موجود في كتب السير، موجود في كتب الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل الباين ولا بالقصير، والنبي عليه الصلاة والسلام وجهه مشرب حمرة، ووصفوا لنا مشيته كأنما ينصب من علي، صفاته واضحة بينة معلومة مشهورة. اليهود النصارى الله تعالى قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، رأوه؟ لا، وإنما قرأوا في الكتب. قال الله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فنبينا أحمد صلوات الله وسلامه عليه موجود في التوراة، موجود في الإنجيل، موجود في كتب من قبلنا بصفته. وقد أخذ الله تعالى العهد والميثاق على الأنبياء قبل رسول الله. الله تعالى أخذ عليهم العهد، آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، هود شعيب صالح جميع أنبياء الله، الله تعالى قد أخذ عليهم العهد في الأزل إذا ظهر نبي آخر الزمان وهو نبينا محمد وصفته كيت وكيت وكيت وكيت، إذا ظهر لتؤمنن به ولتنصرنه. ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو صاحب هذا القبر لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني دعوا رسالاتكم واتبعوه. إذن لا بد أن يعلموا صفته ولا بد أن يقفوا على خبره، والله جل وعلا قد أعلمهم وأخبرهم بصفة هذا النبي الكريم وأخباره صلى الله عليه وسلم. فجبير يعرف رسول الله، وإن كان جبير يومها ليس مسلما لأنه رأى النبي بمكة والنبي ولد بمكة وعاش في مكة وما بعث وما أرسل إلا بعدما بلغ 40 من العمر. جبير يعرف رسول الله، فلما رأى الصورة الأولى الصورة الثانية الصورة الثالثة وصورة أبي بكر رضي الله تعالى عنه معه آخذ بعقب رسول الله، قالوا لي هل ترى صفته؟ قلت نعم. قالوا هو هذا؟ قلت اللهم نعم أشهد أنه هو. قالوا أتعرف هذا الذي أخذ بعقبي؟ قلت نعم. قالوا نشهد أن هذا صاحبكم وأن هذا الخليفة من بعدي. هذه الرواية الأولى التي ذكرها جبير ابن مطعم. جبير ابن مطعم ما قال قال رسول الله، وإنما أخبر بأنه ذهب إلى الشام وجرى كيت وكيت وكيت. جبير ابن مطعم صادق 100%، ولكن الذي روى عن جبير والذي نقل عنه والثالث والرابع والخامس إلى الإمام الذهبي، قال الذهبي قال عبد الله بن شبيب الربعي وهو ضعيف بمرة، يعني أنه قريب من الكذب. إذن الرواية ما صحت، وصفة رسول الله عندنا وفي كتبنا أهل الإسلام، ولو صح هذا الخبر وهذه الرواية لما كان هناك أمر غريب وما كان هناك أمر عجيب. صفة النبي معلومة عند اليهود والنصارى، واليهود والنصارى يتخيلون ووضعوا صور الأنبياء حسب ما درسوا وحسب ما قرأوا، ومن ضمن الصور صورة إبراهيم موسى عيسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أعالجه والذي يريد أن تفهم أن الخبر بأن آدم طلب من الله جل وعلا أن يريه صور الأنبياء بعده، هذا خبر من بني إسرائيل، والخبر الإسرائيلي إذا لم يؤيده رسول الله نتوقف عنه ولا نقول قال رسول الله، لا سيما أن جبير بن مطعم لم يقل قال رسول الله، ولا سيما أن الخبر خبر إسرائيلي. فما دام الخبر إسرائيلي ما هي الفائدة؟ الفائدة أنهم درسوا وعلموا صفة رسول الله، وجاء صفة رسول الله مطابقة لما في هذه الصور التخيلية التمثالية، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وكنت أردت أن أتكلم على ما يتعلق بالتصوير، وهل التصوير جائز أو أنه غير جائز؟ وكلكم يعلم أنه قد وردت نصوص صريحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تمنع التصوير، وقد أشرت إلى أن التصوير والمصور والفنان الذي يصور الخلق لا بأس أن يصور الجبال والأنهار والمنازل والديار والأودية والمناظر، ولكن لا يصورن مخلوقا تكون فيه الروح. فإذا صور مخلوقا تحل فيه الروح يقال له يوم القيامة كما قال صاحب هذا القول: احيوا ما خلقتم. وللعلماء كلام طويل في موضوع التصوير. جماعة قالوا الممنوع أن تكون الصورة مجسمة، جماعة قالوا لا، الصورة مطلقا. وخير ما يقال في هذا الباب: الصورة التي نضطر إليها كصورة الجواز، عندما تريد أن تسافر الوضع اليوم يتطلب أن تعرف الشخصية، فإذا لم تعرف الشخصية لا ترحل ولا تدخل ولا تنزل ولا يشترى ولا يباع منك، فلا مانع مما تدعو إليه الضرورة. وأما مناظر وأما تصوير فني وكاريكاتوري وشيطاني.